الرابعة مساء، هنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنقدم لحضراتكم هذا الموجز للأنباء، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع أحزاب الانفصالية شمالي العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم يبدأ بعد قليل منازلة نظيره البريطاني في أولى مبارياته بمونديال قطر. وإلى التفاصيل، أعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية عن إلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين خلال قصفها فجر اليوم لعدد من مقراتهم في إقليم كردستان العراق. وجاء في بيان لحرس الثورة أنه استمرارا لضرب مقرات ومراكز التآمر واستقرار وتدريب المجموعات الإرهابية الانفصالية المناهضة لإيران بمنطقة كردستان شمال العراق، فقد تم تنفيذ دفعة جديدة من الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة عليها. وأضاف البيان أنه خلال هذه الهجمات تم تدمير الأهداف المقصودة وإلحاق خسائر كبيرة بالإرهابيين وقتل العديد منهم. وكان الهجوم قد طال 3 مواقع لتلك الأحزاب في منطقة كويسنجق بمحافظة أربيل ومقرات حزب كومولا بمناطق زركويز وباناكورا بالقرب من مدينة السليمانية ومنطقة جانيكان بالقرب من قرية بهاركاز. وافقت الحكومة العراقية على طلب إيران بسيطرة الحكومة المركزية على الحدود بشكل كامل لدرء نشاط الجماعات الانفصالية. أعلن ذلك السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم الصادق وقال: لقد طلبت بغداد مهلة من أجل سحب سلاح هذه الجماعات. وشدد الصادق على وجوب عودة الجماعات الانفصالية إلى مخيمات اللاجئين بعد سحب سلاحها، مشيرا إلى الاتفاق على تبادل الأشخاص الملاحقين من قبل البلدين. وكان قائد سلاح البر بحرس الثورة الإسلامية العميد محمد باكبور قد حذر من وجود الجماعات الداعية إلى تقسيم إيران في شمال العراق، مشددا على ضرورة أن يعمد العراق إلى طردها أو نزع سلاحها أو إسكانها في المخيمات. ندد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بقرار مجلس حكام الوكالة مؤكدا أن طهران ستتخذ خطوات للرد، وأن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ستعلن تفاصيل هذه الخطوات. ولفت ناصر كنعاني إلى توظيف أمريكا وحلفائها سياسيا لموضوع حقوق الإنسان وقال: إن خلفية هذه الدول ضبابية ولها ملفات في الأمم المتحدة وسجل لجرائم تاريخية عبر تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى. وحول وجود الجماعات الإرهابية في إقليم كردستان العراق قال كنعاني: نأمل بأن لا يكون العراق منطلقا لأي تهديدات ضد أمننا القومي. وشدد على احترام سيادة العراق وأضاف أن تلك الجماعات تنتهك سيادة العراق بأعمالها الإرهابية قبل انتهاكها أمن إيران وحدودها. يستعد المنتخب الإيراني لكرة القدم لمواجهة نظيره البريطاني في مونديال كأس العالم بقطر بعد قليل. وتعد هذه المشاركة للمنتخب الإيراني في المونديال هي 3rd على التوالي، حيث يلعب خلالها هذه المرة في إطار المجموعة الثانية إلى جانب منتخب ويلز وبريطانيا وأمريكا. وكانت فعاليات مونديال قطر التي انطلقت أمس بمراسم افتتح أمير البلاد عقبها لقاء البلد المضيف مع الإكوادور لتنتهي بفوز المنتخب الإكوادوري 2-2. في 3rd عملية أمنية لها، شرعت قوات الحشد الشعبي في العراق بتنفيذ عملية أمنية واسعة لتفتيش وتأمين مناطق جنوب غرب قضاء خانقين في ديالى. وأفاد مصدر مسؤول في الحشد أن العملية انطلقت من 3 محاور لتطهير حوض الثلاب وإدامة زخم العمليات بالمحافظة. وفي غضون ذلك واصل الحشد الشعبي عملياته الأمنية في سلاسل جبال حمرين شمال شرق ناحية العظيم بالمحافظة نفسها وعلى 5 محاور. وكان الحشد الشعبي والجيش قد أطلقا المرحلة 4 من عملية الإرادة الصلبة 8 بمحافظة نينوى بهدف ملاحقة فلول داعش الإرهابي في الحضر والبعاج وتل عبطة في الموصل. حول آخر التطورات والمستجدات على الساحة العراقية نستمع وإياكم إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
يزور رئيس الوزراء العراق محمد الشيع السوداني اليوم الاثنين الأردن في أول زيارة خارجية له فيما يغادر بعدها إلى كل من الكويت وفرنسا. وقال مصدر حكومي أن الزيارات ستبحث التعاون مع العراق لاسترداد المطلوبين والأموال المهربة خارج البلاد، كاشفا أن زيارة الكويت وفرنسا ستعقب زيارة الأردن بأيام. إلى ذلك أعلنت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة اليوم الاثنين إلقاء القبض على 23 أجنبيا مخالفا لقانون إقامة الأجانب العراقي وشروط الإقامة في محافظة الأنبار. ودعت المديرية المواطنين إلى عدم إيواء الأجانب المخالفين للقانون والإبلاغ الفوري عن أماكن تواجدهم. على صعيد ثاني أطلقت هيئة الحشد الشعبي الصفحة 4 من عملية الإرادة الصلبة 8 في الموصل لملاحقة فلول داعش الإرهابية في الحضر والبعاد وتل عبطة في الموصل، مؤكدة أن العملية مستمرة لتحقيق أهدافها المرسومة. من جهة أخرى تعرضت الأحزاب الانفصالية المتورطة بأعمال إرهابية وتخريبية في الجمهورية الإسلامية لضربات صاروخية لمقراتهم، استهدفت مقرات حزب الكوملة بـ4 صواريخ، كما استهدفت طائرات مسيرة مقرات حزب كوملة في كويسنجق. وكبدت الهجمات الإرهابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة، فيما أعلنت الجماعات الانفصالية عن قتلى ومصابين في مقراتها دون تقديم حصيلة نهائية. بالسياق ذاته أعلن سفير إيران في بغداد كاظم آل صادق أن الحكومة العراقية وعدت بنزع سلاح المخربين خلال فترة زمنية فيما تم بحث اتفاقية تسليم المطلوبين بين البلدين. وقال السفير آل صادق أن طهران طلبت من العراق مسك الحدود ونزع سلاح الجماعات المناوئة لإيران، مشيرا إلى أن الحكومة العراقية وافقت على مطلبين وطلبت مهلة فيما يخص موضوع نزع السلاح من الجماعات المناوئة لإيران. بسياق متصل أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في شمال العراق أن الجيش التركي شن 25 غارة جوية على منطقة كردستان العراق. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
استشهد شاب فلسطيني متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال الاشتباكات التي شهدتها جنين. وذكر بيان لوزارة الصحة أن الشهيد محمود السعدي طالب في الثانوية العامة وهو وحيد أسرته بين 5 بنات، مشيرا إلى إصابة 5 شبان آخرين خلال اقتحام الاحتلال لحي الهدف بمخيم جنين. وكانت بلدة جبع ومخيم جنين قد شهدا اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال التي دفعت بتعزيزات عسكرية للمنطقتين، إلا أنها انسحبت من المناطق تحت وقع ضربات المقاومين الفلسطينيين. أكدت وزارة الدفاع الروسية أن إرهابي تنظيم جبهة النصرة يخبئون الأسلحة في مخيمات اللاجئين بمحافظة أدلب ويمنعون وصول المنظمات الدولية إليها. وقال نائب رئيس مركز التنسيق الروسي في سوريا أوليغ إيغوروف في بيان إن المركز يتلقى معلومات عن التدهور المستمر للوضع الإنساني في مخيمات حارم وسلقين بمحافظة أدلب، حيث قام إرهابي جبهة النصرة بوضع مستودعات للأسلحة والذخيرة في هذه المخيمات في محاولة لإخفاء أنشطتهم الإجرامية. وشدد على أن أفعال الإرهابيين هذه تشكل تهديدا مباشرا لأرواح المدنيين، وهي مثال آخر على كيفية استخدام الإرهابيين للسكان المدنيين كدروع بشرية. في نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، تذكير للعناوين. حرس الثورة الإسلامية يشن هجوما بالصواريخ والمسيرات على مواقع الأحزاب الانفصالية شمالي العراق. طهران تقول إنها ستتخذ خطوات جديدة ردا على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية. والمنتخب الوطني الإيراني لكرة القدم يبدأ بعد قليل منازلة نظيره البريطاني في أولى مبارياته بمونديال قطر. شكرا لطيب متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا مستمعاتنا ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وإلى حضراتكم تسمية لمواد برامجنا. لحظات أيها الأكارم، وتستمعون إلى برنامج حديقة الأطفال على مدى حوالي نصف ساعة، من ثم نقدم لكم برنامج الكتاب الصوتي. نشرة الأخبار تتابعونها في تمام الساعة الخامسة على مدى 10 دقائق، وبعدها وبتلاوة آيات مباركات من القرآن الكريم نستقبل أذان المغرب الذي يرفع في طهران وضواحيها في تمام الساعة 5:14. مباشرة تتابعون برنامج عالم المرأة في تمام الساعة 5:18، وعلى رأس الساعة 6 تتابعون آخر الأخبار والتقارير. الاستفتاءات برنامج يأتيكم عند 6:15، بعد ذلك برنامج تحت عنوان أبو ذر الغفاري، أما برنامج نساء في الإسلام فيقدم لحضراتكم هذا البرنامج عند 6:49. أيها الإخوة والأخوات، تابعوا معنا آخر الأخبار والتقارير في تمام الساعة 7 على مدى 10 دقائق، وبعد هذه النشرة الإخبارية تتابعون إعادة لبرنامج دنيا الشباب. على رأس الساعة 8 موعدكم مع آخر الأخبار والتقارير، وبعد هذه النشرة الإخبارية تستمعون إلى برنامج صدى المغرب العربي مباشرة على مدى نصف ساعة. شكرا لطيب تواصلكم مع إذاعة طهران، حياكم الله وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
أصدقاء، سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
الحكايات المنوعة،
طرائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله. أحبتنا أصدقائنا، هل تعرفون ما هو معنى النظم والترتيب؟
أجل يا أصدقاء، النظم يعني أن نضع كل شيء في مكانه الخاص وأن نعمل كل عمل في وقته المناسب.
أجل، هذا هو معنى النظم، والشخص الذي يلتزم بوضع الأشياء في مكانه الخاص وتنفيذ كل عمل في وقته المناسب فهو يسمى منظماً.
نعم يا أصدقائنا، نرجو أن تكونوا منظمين في حياتكم الفردية والاجتماعية.
مثلاً على الطالب المجيد أن يكتب وظائفه في الوقت المحدد، لا أن يوكلها إلى غير وقتها. مثلاً أن يضع ملابسه وأدواته المدرسية في المكان المخصص، لا أن يرمي بها إلى هنا وهناك.
طيب يا أصدقاء، بصراحة وشفافية، هل أنتم منظمون؟
بأنا أولى الفقرات ستكون كما عودناكم فقرة قصة اليوم.
نعم يا أصدقائنا، في قصة اليوم سنتحدث لكم عن موضوع مهم جدا وله قيمة لكم وللآخرين،
وبالتأكيد عرفتم ما هو لأننا قد تحدثنا عنه قبل قليل.
نعم يا أصدقائنا، إنه موضوع الاهتمام بالغرف الشخصية، و أيضا موضوعنا هو حول ترتيب هذه الغرف والاهتمام بنظافتها ونكون إن شاء الله منظمين في حياتنا.
نعم يا أصدقائنا، الاهتمام بنظافة غرفنا والاهتمام بترتيبها أمر ضروري جدا يا أحبائنا.
لذلك علينا يا أصدقاء أن نكون حريصين على هذا الموضوع ولا نهمله.
إذن نتابع قصة اليوم مع الخالة هدى حول هذا الموضوع.
أهلا بك يا خالة هدى.
أهلا بك.
السلام عليكم أعزائي، أهلا ومرحبا بكم، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ تعالوا يا أحباء الحلوين لنستمع معا قصة اليوم. كان يا ما كان، كانت هناك دجاجة تعيش في بيت صغير جدا، يعيش معها فراخ صغار أصغرهم اسمه كتكوت. كان كتكوت هذا يا أحبائي لا يحب الترتيب ولا يحب الاهتمام بأشيائه ولا بنظافتها، لذلك فقد كان يضيع أشياء كثيرة ولا يعرف أين يبحث عنها. تعالوا نتابع سويا ماذا كان يفعل كتكوت وماذا كانت تقول له أمه.
هيا يا أولادي، هيا بسرعة.
ويس 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 ويس، حاضر يا أمي حاضر. ويس 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 ويس،
أمي لحظة من فضلك، فقد أقوم بترتيب أشيائي وسوف أأتي بسرعة.
تعال أنت يا كتكوت وساعدني. تعال يا
نعم يا أمي نعم.
وأنت يا فروج، هل أكملت دروسك؟
ها؟
نعم يا ماما لقد أكملت.
هيا إذا تعال وساعدني، هيا بسرعة يا فروج. ساعدوني بحمل هذه الأشياء، لقد تعبت لوحدي.
حاضر يا أمي حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام يا فرفورة،
لقد أكملت ترتيب غرفتي الآن، هل تريدين مني شيئا يا أمي؟
لا أعتقد، لقد حمل كتكوت وفروج كل الأشياء تقريبا.
ساعدنا أمي في حمل الأشياء كلها.
أنت دائما منشغلة بأشياءك في الغرفة يا فرفورة ولا تهتمين بمساعدة أمي.
ومن قال ذلك؟ أنا قلت منشغلة بترتيب أشيائي في الغرفة، أكملتها وجئت الآن.
قط 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 قط. لا يضر يا فرفورة، أخوك يمزح معي. قط 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 قط.
ويس ويس ويس، لو كنت تحب الترتيب يا كتكوت لكنت قمت بترتيب غرفتك أيضا.
غرفتي مرتبة كثيرا. ويس 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 ويس،
ليس مرتبة يا كتكوت، أنت دائما تترك أشياءك مبعثرة بدون ترتيب.
من؟ أنا؟
ولذلك فإن ترتيب الأشياء في الغرفة دائما أقوم به أنا لواحد.
إن ترتيب الأشياء شيء مهم وضروري يا أولاد.
نعم يا ماما، ولكن كتكوت لا يهتم بترتيب الغرفة أبدا.
أمي لقد أكملت عملي معك، اسمحي لي بالخروج قليلا.
قط. حسنا يا كتكوت، حاول أن لا تتأخر، مفهوم؟
حاضر يا أمي حاضر.
قط.
وفعلا يا أحباء الحلوين، خرج كتكوت لكي يلعب مع أصدقائه في الحديقة، تاركا غرفته بدون ترتيب وبدون نظافة مثل كل مرة، ولذلك فقد وقع في ورطة في أحد الأيام. هل تعرفون يا أحبة الحلوين ما هي الورطة التي وقع فيها كتكوت؟ تعالوا نتابع بقية أحداث القصة، ولكن بعد الفاصل القصير. أحبائي، لما عاد كتكوت في يوم من المدرسة سألته أخته فرفورة:
ويس ويس ويس، هل ستبدأ بقراءة دروسك يا كتكوت؟
ويس ويس ويس، سوف أبدأ من قراءة عند المساء.
ويس 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 ويس،
أبدا عندنا امتحان يا كتكوت.
صحيح،
نعم أبدا عندنا امتحان، يجب أن أبدأ بقراءة منذ الآن.
أحسنت يا فروج. قط. أحسنت. وأنت يا كتكوت متى تبدأ بالقراءة؟
بعد قليل يا ماما. نعم بعد قليل سوف أبدأ بتحضير الدروس.
هيا يا كتكوت، هيا يا بني، اذهب إلى غرفتك وابدأ القراءة. هيا
بالخروج يا بني. يا أمي أرجوك، بعد قليل سوف أذهب للقراءة، صدقيني.
أنا يا أمي ذاهب إلى الغرفة لكي أبدأ بالقراءة.
قط. وأنت أيضا يا كتكوت، هيا اذهب مع أخيك فروج، هيا اذهب وابدأ بالقراءة الآن. هيا يا بني، هيا بسرعة.
وأنا أيضا ذاهبة يا أمي إلى غرفتي.
حسنا يا فاتورة، هيا يا كتكوت بسرعة.
ويز عزنا.
أحبائي، لما ذهب الجميع إلى الغرفة لكي يبدأ بالقراءة وتحضير الدروس، أخذ كتكوت يبحث عن كتابه لكنه لم يعثر عليه، وهنا قال لفرفورة:
ويس فرفورة يا فرفورة.
نعم ماذا تريد يا كتكوت؟
هل رأيت كتابي؟
كتابك؟ لا لم أرى كتابك يا كتكوت.
ولكنه غير موجود في الحقيبة.
ويس دائما تفقد كتبك ودفاترك.
هل تعرف لماذا يا فروج؟
كلا،
لأنه مهمل ولا يحب ترتيب أشيائه.
ويس وعين فقدت كتابك يا كتكوت.
لا أعرف كان هنا في حقيبتي.
سوف تجده، لا تقلق يا كتكوت.
ولكن كيف لا أقلق وغدا عندي امتحان؟
يا كتكوت أعتقد أنك في ورطة كبيرة يا كتكوت.
أرجوك يا فرفورة، الآن ليس وقت المزاح.
كتكوت، ماذا ستفعل بدون كتاب؟ ها؟
ويس 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 يا كتكوت، هذا كله بسبب عدم اهتمامك بالترتيب وعدم اهتمامك بأشيائك.
هذا صحيح ويس ويس يا أخي، هذا صحيح. ويس ويس ويس
ويس. لو كنت تهتم بأشيائك وتقوم بترتيبها بشكل منظم لما ضاع الكتاب يا كتكوت.
ويس ويس ويس، وما الحل الآن؟
لا أعتقد يوجد حال. فموقفك حرج للغاية، وغدر عندك امتحان.
كان الله في عونك يا كتكوت.
أرجوكم أرجوكم، أنا فعلا الآن في ورطة، ماذا سأفعل وكتابي قد ضاع؟
ويس ويس ويس، لو كنت تهتم بترتيب غرفتك وأشيائك لما كان ضاع كتابك.
ومن يدري، ربما قد فقد أشياء أخرى ولا يدري.
نعم ربما هذا صحيح. يا كتكوت يا مسكين.
أعزائي الحلوين، وفعلا بعد أن بحث كتكوت في حقيبته اكتشف أنه قد أضاع أشياء أخرى، وهنا بدأ يندم كثيرا ويتألم كثيرا، لأنه عرف أن سبب إهماله وعدم اهتمامه بالترتيب والاحتفاظ بأشيائه قد أضاع كتابه وأضاع أشياءه الأخرى، وأنه سيسقط في امتحان الغد. نرجو يا أحبائي أنكم قد تعلمتم أهمية المحافظة على أشيائكم الخاصة وأهمية المحافظة على ترتيب غرفكم وكتبكم ودفاتركم. أعزائي الحلوين، نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم، وإلى اللقاء.
نرجو يا أحبائنا أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
يا أصدقائنا، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم المحبب برنامج حديقة الأطفال.
والآن يا أصدقاء إلى أنشودتنا الجميلة التي تستمعون إليها في كل حلقة من برنامج حديقة الأطفال.
مثل الساعه تك 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 تك، هي 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 هي، دوما ابدا نظم وقتك، هي 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 هي، مثل الساعه تك 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 تك، هي 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 هي، دوما ابدا نظم وقتك، هي 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 هي، اصحى بدري واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك، اصحى بدري واغسل وجهك، هيا يا شاطر مشط شعرك، هل اسنان اللولو لا تصحى، كل يوم بيوم نظفها، هل اسنان اللولو لا تصحى، كل يوم بيوم نظفها، بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير، من كل الناس كبير وصغير، بعدين تصير محبوب كثير، بعدين تصير محبوب كثير، من كل الناس صغير وكبير، مثل الساعة تك 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 تك، هي 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 هي، دوما أبدا نظم وقتك، هي 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 هي، مثل الساعة تك 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 تك، هي 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 هي، دوما أبدا نظم وقتك، هي 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 هي. الأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك والأخلاق الحلوة من شيمك والبسمة على وجهك من صفتك بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير بعدين تصير محبوب كثير بعدين تصير محبوب كثير من كل الناس صغير وكبير.
أحبائنا اليوم نريد أن ننقل لكم حديثا جميلا جدا عن الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام حول النظام والترتيب. ففي آخر وصية لأمير المؤمنين علي عليه السلام قبيل وفاته قال: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أموركم.
نعم يا أصدقائنا، إن أهمية النظم ومراعاة الترتيب في الأمور الحياتية بمكان بحيث يقارنه الإمام عليه السلام بتقوى الله تعالى. فمراعاة النظم والترتيب جاء في هذا الحديث بعد تقوى الله تعالى، أي الابتعاد عن المحرمات والقيام بالواجبات.
نعم يا أصدقائنا، في الحقيقة أنكم لو نظرتم إلى حياة الأئمة عليهم السلام والأولياء والعلماء الصالحين لرأيتم كم أنهم كانوا يهتمون برعاية النظم والترتيب في حياتهم.
حسناً أحبتي، هل أنتم أيضاً تراعون النظم والترتيب في حياتكم؟
أكيد أكيد يا حنان، أكيد كل أحبائنا الحلوين الذين يستمعون الآن إلينا يراعون النظم والترتيب في حياتهم إن شاء الله.
أحسنتم يا أصدقائنا.
الآن يا أصدقاء إلى فقرتكم المحببة، إلى أصواتكم الرائعة الجميلة، إلى فقرة
مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا عمار من البحرين. الأطفال الذين يشترون الألعاب ويرمونهم في منازلهم أو يكسرونهم ويهملونهم نقول عنهم أطفال مهملين، لأنهم يخسرون فلوس نقود آبائهم على هذه الألعاب ثم يهملونها ويكسرونها. وهؤلاء الأطفال يجب أن يكون لهم تصرفات فيجب أن يحسنوها، وأنا أنصح هؤلاء الأطفال بأن يلعبوا مع ألعابهم مع أصدقائهم، فأنا أنصحهم باللعب بها لأنهم سيكونوا سعداء باللعب بها. وأنا أنصحهم أيضا بأن يضعوها في أماكن مخصصة ويلعبوا بها بانتظام ولا يكسروها، بل يلعبوا بها مع أصدقائهم بانتظام لكي لا تكون هذه مهدرة للنقود. وأنا في يوم من الأيام رأيت صديقي يكسر اللعبة فقلت له: لماذا تكسرها؟ ونصحته وقلت له: لا تكسرها لأن هذا مضيعة لنقود والدك، فعندما تكسرها لن تستفيد منها، فلماذا تكسرها؟ فعلينا جميعا أن نحافظ على هذه النعمة لأنها نعمة من الله، وأن هذه الألعاب إذا حافظت عليها فستكون من الأطفال المهذبين، وإذا لم تحبها فأعطها للأطفال الفقراء لأنهم لا يجدون شيئا يسليهم، فهم أطفال مساكين لا يوجد لديهم نقود.
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا.
أحبائنا الحلوين، أصدقائنا الأعزاء، قصص جميلة ومفيدة، معلومات قيمة ونافعة، نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال.
تعرفون يا أصدقائنا أن الطالب الناجح في حياته الفردية والمدرسية ملتزم بالنظم والترتيب.
نعم يا أصدقائنا، فالطالب الناجح يبرمج لجميع شؤونه الفردية والمدرسية والعائلية، ويخصص وقتا للعب والمرح ومتابعة التلفاز،
كما أنه يخصص من وقته للمطالعة ولخدمة الوالدين. وكذلك أن الطالب الموفق والناجح يجعل أدواته المدرسية وكتبه وملابسه وكل ما يرتبط به كلا في مكانه الخاص، وهكذا فإنه لا يفقد أشياءه لأنه يقوم بوضع كل شيء في مكانه.
نعم يا أصدقاء، كما أن الشخص المنظم يعلم أن لكل مقام مقال. هل عرفتم ماذا يعني هذا الكلام يا أصدقاء؟
أجل، يعني أن كل مكان يناسب مع مقال خاص، بمعنى أنه لا يمكن التحدث بأي كلام في أي وقت نشاء.
إذن يا أصدقاء، لكل مقام
مقال.
نعم. الآن يا أصدقاء، إلى فقرتنا اللطيفة جدا. إلى
عند محطة طرائف.
مدرس الجغرافيا: لماذا تصب عرقا وأنت ترسم الخريطة؟ فأجاب التلميذ:
لأنني وصلت إلى خط الاستواء يا أستاذ.
قالت مديرة المدرسة للتلميذة: لماذا انقطعت عن المدرسة؟ فأجابت التلميذة:
لقد جئت لمدة أسبوع ولكنكم لم تردوا الزيارة.
أحبتنا، هل نظرتم إلى السماء؟
أكيد أحبائنا ينظرون إلى السماء دائما.
هل نظرتم بدقة وإيمان؟
نعم يا أصدقاء، عندما ينظر الإنسان إلى السماء وإلى جميع ما خلقه الله على الأرض، يجد بأن هناك نظما خاصا مدهشا يرافق هذا الكون.
فإن جميع ما خلقه الله تعالى في السماء والأرض إنه كله على أساس النظم والترتيب، فلا يمكن تصور القمر مكان الشمس، أو بالعكس أن تكون الأرض في غير مكانها.
نعم يا أصدقاء، المقصود من هذا الكلام أن نعلم وندرك بأن العالم كله يتحرك وينشط على أساس نظم معين ومحدد، فإذا كنا جزءا من هذا العالم يجب أن نكون ماذا؟
يجب أن نكون منظمين.
أحسنت يا حنان. الآن يا أحبتي ويا حنان، سننتقل إلى فقرة وهي:
هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا أن الفلكيين عثروا على كوكب يبعد عنا 750 سنة ضوئية؟
هل تعلمون يا أحباء أن سرعة الضوء تبلغ 300,000 كيلومتر على ثانية؟
مرحبا بكم يا أصدقائنا أينما كنتم. أما الآن يا جنان، نصل معا إلى فقرة الحكايات المنوعة.
نعم يا أصدقاء، نستمع معا إلى حكاية أخرى من حكاياتنا في حديقة الأطفال. كان أصدقائنا الحلوين، في أحد أيام الربيع الدافئة اصطحب كريم أخاه سعيدا إلى ضفاف النهر لكي يمارس هوايتهما المفضلة وهي الصيد. وبعدما فرغا من صيد كمية من الأسماك، اقترح سعيد على أخيه قضاء وقت في الجري والسباحة. وبينما كانا يلعبان، سدد كريم الكرة بقوة فارتطمت بوجه أخيه سعيد، ما سبب له آلاما مزعجة ونزيفا في الفم. انزعج كريم كثيرا من الحادث، وقام بحمل أخيه إلى البيت لكي تجرى له بعض الإسعافات الأولية ريثما يأتي الطبيب.
اتصل والد كريم وسعيد بالطبيب الذي حضر مسرعا وقام بمعاينة الحالة، وكتب وصفة طبية تحتوي على بعض الأدوية المسكنة. ذهب كريم واشترى الدواء من الصيدلية، وفي طريق العودة اعترضته صخرة فسقط فانكسرت علبة الدواء. بعدها عاد كريم مسرعا لشراء الدواء من جديد لحاجة أخيه الملحة إليه، ولكن كانت المفاجأة حيث عاد فوجد الصيدلية مغلقة.
نعم يا أصدقائنا، فكر كريم خلال الدقائق محاولا إيجاد مخرج من هذه الورطة، فتذكر أن لديه دواء خاصا به في البيت، وقال ظنا منه أن ما سيفعله هو الصواب، سأعطيه من دوائي، فالمرض واحد والعلاج واحد. عاد كريم إلى البيت وأخذ علاجه وناوله لشقيقه ودعا له بالشفاء. لكن يا أصدقاء، سرعان ما صاح سعيد مشتكيا سوء حالته وزيادة الألم الذي يشكو منه.
أسرع كريم يا أصدقائنا إلى سماعة الهاتف واتصل بالطبيب وطلب منه الحضور حالا. وعندما شاهد الطبيب الدواء قال متعجبا: الدواء الذي تناولته يختلف عما كتبته لك. وعزم الطبيب على الاتصال بالشرطة لمحاسبة الصيدلي على خطأه. وهنا قام كريم متأسفا وقال:
أنا الذي أعطيته من دوائي بعد أن انكسرت زجاجة الدواء التي اشتريتها ظنا مني أن الأمراض متشابهة.
إذن يا أحبائنا، انتبهوا جدا في إعطاء الدواء للمرضى، ولا تفعلوا شيئا دون استشارة الطبيب أو الأكبر منكم سنا يا أصدقاء.
أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
صارت عداوي بين الفهد وبين الواو، صارت قصة. الصوت العداوي بين الفهد وبين الواغل ما حدا قدر ينصفهم بالعدل والتساوي
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
إنسان بعمر 250 سنة
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام في الفصل الرابع من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة السيدة الزهراء سلام الله عليها وتحت عنوان المكانة المعنوية للزهراء سلام الله عليها أشار سماحته إلى شخصية الزهراء عليها السلام بأنها مجمع جميع الخيرات التي سوف تنزل يوما بعد يوم من منبع الدين النبوي على كل البشرية والخلائق فلنطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم
كيف كانت حياة الزهراء؟ كانت إلى ما قبل الزواج حينما كانت فتاة تعامل أباها وهو على ذلك القدر من العظمة بحيث كنيت بأم أبيها في الوقت الذي كان نبي الرحمة والنور ومؤسس الحضارة الحديثة والقائد العظيم للثورة الخالدة يرفع راية الإسلام وما كنيت بأم أبيها اعتباطا فقد كانت الزهراء إلى جانب أبيها تزيل بيديها الصغيرتين غبار الحزن والغم عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سواء في مكة أم في شعب أبي طالب مع كل شدائدهما أم عندما بقي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحيدا مكسور القلب بوقوع حادثتين في فترة قصيرة، هي وفاة خديجة عليها السلام ووفاة أبي طالب عليه السلام، حيث أحس النبي بالغربة. هذا هو منشأ كنيتها بأم أبيها. لقد كانت السيدة الزهراء في سن 7 سنوات، طبعا بشأن تاريخ ولادتها يوجد روايات مختلفة، حين حدثت قضية شعب أبي طالب. لقد كانت هذه القضية مرحلة صعبة جدا في تاريخ صدر الإسلام، وقل أن تحدث عنها الكثير من المؤرخين، أي أن دعوة النبي كانت قد بدأت وصارت علانية، وبالتدريج بدأ أهل مكة وخصوصا الشباب وبالأخص العبيد يقبلون ويؤمنون به، ورأى صناديد قريش كأبي لهب وأبي جهل وغيرهما أنه لا بد من إخراج النبي وكل من معه من مكة، وهذا ما فعلوه، فأخرجوا عددا كبيرا منهم وقد بلغوا 10 الأسر بما في ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأسرته وأبو طالب نفسه، مع أن أبا طالب كان يعد من الوجهاء الكبار، فخرجوا من مكة، ولكن إلى أين يذهبون؟ وصادف أن كان لأبي طالب ملك في بقعة قريبة من مكة، لعلها تبعد 10 كيلومترات في شعاب جبل يدعى شعب أبي طالب، وفي رواية أخرى شعب أبي طالب، كأنه عبارة عن تلة صغيرة، فقال لهم أبو طالب فلنذهب إلى هذه الشعب. فكروا في هذا الأمر، النهارات في مكة شديدة الحرارة والليالي في غاية البرودة، فهذا وضع لا يمكن أن يتحمل، فقد عاشوا طيلة 3 سنوات في هذه الشعب، فكم تحملوا من جوع وصعاب ومحن، الله وحده يعلم. فمن المراحل الصعبة لحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت هذه الشعب، ولم تكن مسؤولية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في هذه المرحلة منحصرة في القيادة بمعنى إدارة مجموعة، بل كان عليه أن يتمكن من الدفاع عن عمله أمام هؤلاء الذين كانوا واقعين في المحنة. من الواضح أنه عندما تتحسن الأوضاع فإن كل من يكون حول القيادة يصبح راضيا عن الأوضاع ويقول رحم الله أباه فقد أوصلنا إلى هذا الوضع الجيد، وأما عندما تسوء الأحوال فيصاب الجميع بالحيرة والتردد ويقولون إنه هو الذي أوصلنا إلى هذا الوضع السيء ولم نكن نريد أن نصل إلى هذا الحد. وبالطبع يصمد من كان لديه إيمان قوي، ولكن في النهاية إن كل الصعاب كانت تنهال على الرسول. وفي هذه الأثناء وعندما كان النبي يقاسي أشد أنواع المحنة، توفي وفي ظرف أسبوع واحد أبو طالب الذي كانت داعمة للنبي ويعتبر أمله، وكذلك السيدة خديجة الكبرى التي كانت تقدم أكبر عون روحي له، فكانت حادثة عجيبة جدا. أصبح النبي بعدها وحيدا فريدا. إن من يترأس مجموعة معينة يعلم ما معنى مسؤولية المجموعة، ففي مثل هذه الظروف يصبح الإنسان متحيرا. انظروا هنا إلى دور فاطمة الزهراء عليها السلام في مثل هذه الظروف. عندما يتأمل الإنسان في التاريخ فإن هذه المواطن التي ينبغي أن تكون ملحوظة في الزوايا والتفاصيل للأسف لم يتم فتح أي بحث لها. لقد كانت فاطمة الزهراء عليها السلام كأم ومشاور وممرضة بالنسبة للنبي. هناك حيث قيل فاطمة أم أبيها، إن هذا متعلق بذاك الوقت، أي عندما كانت بعمر 6 أو 7 سنوات، وبالطبع في البيئة العربية وفي البيئات الحارة تنمو البنات بصورة أسرع من الناحية الجسمية والعاطفية كبنت في عمر 10 أو 12 سنة في أيامنا هذه، وهذا ما يؤدي إلى الشعور بالمسؤولية. ألا يمكن أن يكون ذلك قدوة لأي فتاة بحيث تشعر بالمسؤولية والنشاط فيما يتعلق بالقضايا المتعلقة بها بشكل سريع؟ إن هذا الرأسمال العظيم للنشاط الموجود فيها كانت تنفقه من أجل أن تزيل غبار التكدر والغم عن وجه أب لعله قد مر على عمره أكثر من 50 سنة وقد قارب سن الهرم. ألا يمكن أن يكون هذا بالنسبة للفتاة نموذجا وقدوة؟ هذا مهم جدا.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
وجه فؤادك نحو باب محمد
فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
قد خاب
من لم يتخذه وسيلة وغدا من الإيمان شبه مجرد. وجه فؤادك نحو باب محمد فهو السبيل إلى الإله الأوحد.
أهدى به
الله البرية كلها من غيهب جم المهالك أسود.
وجه